الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان مسح الحوبة بذكر بعض ما اشتملت عليه سورة التوبة. وسورة التوبة تسمى سورة براءة، وهي تتميز عن سائر سور القرآن بخلوها من البسملة، وقد علل العلماء ذلك بشدة السورة وأنها ما تركت صنفا مخالفا إلا فضحته، فإن الله عز وجل افتتحها بقوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. فبدأت السورة بهذه البراءة، بدأت قوية شديدة، وهذه السورة فضحت كما قلت سائر الأصناف المخالفة لدين الإسلام. فذكر ربنا تبارك وتعالى فيها اليهود والنصارى وفضحهم، وأمر المسلمين أن يحولوا بين هؤلاء وبين دخول المسجد الحرام، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كلام واضح، نجس، وهذه صفة أصلية لهؤلاء، وهي صفة كاشفة أيضا. أحيانا يضطر المسلم إلى إعلان هذه البراءة لما يرى مسائل الولاء والبراء تميعت، وبدأ كما هو مشاهد في هذا العصر ومن آخرها الأسبوع الماضي. جادلني رجل في حضور جنازة النصراني، وقال يعني إن حضور جنازة النصراني لا بأس بها، وإن بهذه الطريقة نحن يعني نري النصارى أننا أهل دين سمح، إلى آخر هذا الكلام الذي انبثق من مصطلح الإنسانية، مصطلح الإنسانية الذي يدعو إليه العلمانيون. يقول يعني لا تذكر دينك، لا تذكر إنك مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي. ليه؟ لأننا أولاد آدم، وينبغي أن يجمعنا مصطلح لا يفرق بيننا. ما هو هذا المصطلح؟ مصطلح الإنسانية، الإنسانية، إحنا إخوات في الإنسانية. يبقى إذن لا تقل ديني، فلا تسلم على النصراني. لماذا؟ طب أنا عندي في ديني لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. لا، هذا يفرق. الدين لله والوطن للجميع، ما في داعي للعبارات الخشنة. لا، هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. خلاص، صفة كاشفة. كما قلت، السورة بدأ بداية قوية من أولها نجس. مثل هذا الاستحاشي هو الذي ضيع عقيدة الولاء والبراء التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كلام واضح. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا يعني إيه؟ يعني انتظروا قارعة، انتظروا مصيبة، انتظروا عقوبة. من جعل أباه أو أخاه أو زوجته أو تجارته أو عشيرته أو مسكنه في مقابل الله ورسوله فلينتظر قارعة، لن يخرج من الدنيا إلا إذا نزلت به قارعة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وسيأتي الله بأمره. السورة فيها وضوح إثبات لعقيدة الولاء والبراء. ومن تمام العقيدة أنك أنت تجهر بمنتهى القوة وأنت مستريح أن هؤلاء كفرة، وهذا لا يضره، وهذا ليس بتفريق، حتى لو كان تفريقا فهو يشرف، فإن القرآن اسمه الفرقان. يعني فرقان؟ هو الذي فرق بين الحق والباطل. فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة الكاشفة التي ينبغي أن يعتقدها المسلم حتى تتم مسألة الولاء والبراء. لا يجوز لمسلم أن يحضر جنازة كافر، ولا يحضر فرح كافر. بعض الناس يقول طيب سمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور اليهود وهو مريض، نقول نعم، هذا بخلاف ذاك. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار فتى يهوديا، والعلماء قالوا يجوز أن تزور الكافر بشرط أن تعرض عليه الإسلام. شرط له الحمد لله على السلامة وتقوم بالسلامة، يقوم بالسلامة يعمل إيه؟ عشان يروح يكفر بالله في محرابه؟ عشان يحد الله ورسوله؟ لا، وتظهر كده الشفقة والتفجع عليه أنك أنت حزين أنه هو مريض، هذا بخلاف الولاء والبراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليزور هذا اليهودي فعرض عليه الإسلام، فكأنما أشفق الولد من أبيه، وأبوه كان حاضر، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار. لا مانع اذهب إلى كل الكفرة وهم مرضى أو هم أحياء واعرض عليهم الإسلام، لكن واحد مات خلاص وانتهت بقى قصته، ماشي وراه تعمل ايه؟ وتاخد العزة فيه ليه؟ واحد بيعمل فرح ليه؟ رايح تزور السرور انه بيتزوج وحيفرخ لنا اعداء لله ورسوله، فرحان يعني بصوت ان حيطلع بقى من صلبه من يعادي الله ورسوله؟ كل دي مسألة تمس الولاء والبراء التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى بمنتهى الوضوح في مطلع السورة. يا ايها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب ده هم اللي بيعمروا الأسواق، وهم الكفر اللي بيدوبوا البضاعة ويعرضوها، وإحنا بنطلع بهامش ربح كبير يظل السنة كلها، فمعنى أن إحنا نمنع المشركين من حضور المسجد الحرام؟ إذا على ذلك ده قضاء مبرر على الاقتصاد وعلى التجارة وهنجوع. فقال تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. الآن بعض الدول تثق بوعود أعدائها وهي تعلم أنها أعداؤها، وتثق بالوعود، أنتوا بس يفعلوا كذا وإحنا نديكم معونات، يلا نكتب ورق ونوقع ويبقى ميثاق شرف، وكل القوانين الدولية تحاكمنا إذا تخلفنا، وإحنا برضو مطمئنين ونذهب ونبرم الاتفاقات. ليه؟ يقولك ده نشتكيهم في محكمة الأمن ولا في المحكمة الدولية، ده إحنا معنا أوراق ومعنا أختام. ويثقون بوعود هؤلاء. إن الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. في مطلع السورة أيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى غزوة حنين، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. انت بقى هنا تقارن، لأن يوم حنين قال الصحابة لبعضهم لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثرة كافرة ومثلنا لا يغلب، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم إن ده اعتداد بالنفس وده غرور، والنص إنما ينزله الله. الآلة سبب صحيح، لكن الآلة قد تتعطل. قال تعالى وما رميت إذ رميت، اوعى تكون فاكر إن أنت قتلت لما سددت الرصاصة، لا، لست أنت الذي قتلت ولكن الله هو الذي قتل. أنت بتسدد الرصاصة، الواحد ممكن يتعدى الرصاصة من دماغ ويعيش، ويجي واحد ثاني يتعدي الرصاصة من نفس الموضع ويموت. فلو كان السبب لابد أن يؤثر بنفس القوة في نفس الموضع لمات كل من أصيب بالسبب في مكان. أنت بترى المرض الواحد ومريضان بنفس المرض، واحد يأخذ الدواء يموت، واحد يأخذ الدواء ويعيش، كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد أن يعلمنا أن السبب لا تأثير له في ذاته، بل الله عز وجل هو الذي يؤثر به. وده مش معناه كما يظن بعض الناس أن السبب لا قيمة له، وأنه خلاص لأنه هو لا يؤثر بذاته يبقى إحكي إن إحنا بنلغي الأسباب. لا، لابد من أخذ الأسباب. يعني أنت إذا ما ضربتوش بالرصاصة واخد بالك ما يموتش بيها، لا لازم تضربه عشان يموت بيها، واخد بالك. لكن ليس معنى هذا أن الرصاصة هي السبب. في كثير من الناس بيظن أن في انفصام بين السبب والقدر، وده اللي بوقعهم في الغلطة. يقول لك فلان كان طالع برا أول مطار عربية ضربت، يقول لك يا أخي لو ما كانش طلع ما كانش مات. فقام عمل فصل ما بين السبب والقدر، بنقول لا، السبب من القدر جزء منه، لازم يطلع عشان يموت. اوعى تقول لو ما كانش طلع ما كانش مات، لا، الكلام ده ظن الكافرين وظن الجاهلية. لا، لابد أن يخرج ليموت. يبقى صار السبب جزءا من القدر مش مفصول عنه، خلاص. فنحن لا ننفي تأثير الأسباب، لكن نقول إن الله عز وجل هو الذي يؤثر في هذا السبب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هما في يوم حنين قالوا لن نغلب اليوم من قل، وده اعتداد بالنفس. طب أين هم من يوم بدر؟ وفي يوم بدر خرج الصحابة لا لقتال، خرجوا يريدون عير قريش كنوع من التأديب لقريش. كل صحابي كان يأخذ من قريش يستوقفوه ويساومونه على ماله. طب لن تخرج حتى تترك مالك، كما قالوا لصهيب الروم. قالوا له أتيتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج؟ فقال ألئن يعني تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي؟ فوافقوا. فقال إن المال موجود في المكان الفلاني، في بعض الروايات كان المال معه، وبعض الروايات الأخرى أن المال كان تحت جدار أو في مكان معين، وصفاه لهم واستدى نفسه ودينه بهذا المال اللي هو تحويشة العمر. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى، فقال له ربح البيع يا أبا يحيى. ربح البيع أنك تشتري نفسك وتشتري دينك بالفلوس، الناس بتشتري سمعتها بالفلوس، الدول بتشتري سمعتها بالفلوس، أي واحد يعمل شوشرة يدوله قرشين وزق، واخد بالك، دي كان بيشتري سمعته بالفلوس، فكيف بدينه الذي هو لحمه ودمه؟ فكل ما يجي صحابي خارج ياخذوا فلوس، وتركوا الديار لهم يبيعوا ويشتروا فيها، فكنوع من العقوبة أو القصاص العادل إن الصحابة يقفوا لهؤلاء ويأخذوا العير اللي عليها التجارة بتاع قريش. فخرج الصحابة لا لقتال، ولذلك اللي كانوا عايشين في العوالي في أماكن بعيدة من المدينة لما أرادوا أن يتجهزوا لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، قال من كان ضروره حاضرا فليركب. وخرجوا كما قلت لكم عير مسالمة، أي خمسة ستة يقفوا قدام العير ويكشفوا أبو سفيان والجماعة اللي معاه، خلاص أخذوا العير. لكن أبا سفيان مدرب فاستطاع أن يفلت بالعير من طريق سري على البحر، الصحابة لا يعرفونه، ونجا بالعير وأرسل قريش التي كانت قد تعبت وحصل بقى تعبئة عامة. أرسل أبو سفيان إلى قريش إن خلاص العير نجت ولا داعي للمسألة دي، لكن رأسهم أبو جهل. أبو جهل، إيه الخير اللي ممكن يكون في أمة رأسها أبو جهل؟ فقال لا، بل لابد أن نرد بدرا وتغنينا القيان ونقعد هناك يومين ثلاثة فتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. خلاص الصحابة أفلست منهم العير، وهم كانوا 314 واحد، وما كانش معهم غير 3-4 فرسان والباقي خارج بلا سلاح، ولكن فرضت عليهم الحرب. خلاص قريش جاءت ومستعدة للحرب وخلاص جاءت عشان تحارب. طب الذين خرجوا بلا سلاح وبلا قتال، يبقى هنا الأسباب غير موجودة غير متكافئة، ليس عندهم أسباب، لا عندهم عدد ولا عندهم عدد، وضعوا في موضع الحرب. ولهذا كان استغاثة من القلب حارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد الله تبارك وتعالى حتى من شدة رفعه يديه سقط برده من على منكبه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتلف هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فقال أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. هنا نزل جبريل عليه السلام وقد لبس لأمة الحرب، اللأمة اللي هي الدرع الحديدي اللي كان الفرسان يحطوه على إيه؟ على السفه عشان حتى يسفوا ضربات السيوف. لبس لأمة الحرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وضعتم لأمة الحرب ونحن ما وضعناها؟ ونزل جبريل عليه السلام ونزل قوله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الحاصل أن الحرب دارت رحاها، وانتصر الذين جاءوا بلا عدد وكانوا أقل عددا على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد، بينما كان الصحابة يقتسمون الثمرات. وصارت هذه الغزوة حدا فاصلا حتى كان المنتسب إليها يتشرف بالانتساب إليها دون سائر الغزوات، فيقال فلان البدري ويقال فلان بدري. بدري يعني إيه؟ يعني له مكانة خاصة، له مزية على سائر الذين حضروا الغزوات الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما شكى غلام حاطب حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب يضربه، حاطب ابن أبي بلتعة، فجاء غلام حاطب وقال: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار بسبب القسوة أنه يضربه. فقال له: كذب، إنه شهد بدرا، يعني لا يدخل النار. وصارت بدر فرقانا وصارت أذكر في الناس وأشهر. فإنت لما تنظر بقى إلى الذين كانوا في بدر وكيف كانت استغاثتهم إلى الله عز وجل وخلع الحول والقوة مع قول الصحابة في يوم حنين: لن نهزم اليوم من قلة. ولذلك لما دارت راح الحرب فروا فروا، حتى ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنداءين كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. يبقى إذن خلع الحول والقوة واعتقاد أنك لا تملك شيئا هو أعظم مفاتيح الانتصار. فأدب الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بيوم حنين، وإن هم كثرة ومع ذلك لم يفعلوا شيئا. بعد ذلك ذكر: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإنتوا لا تعتقدوا مهما كنتم كثرة أنكم ممكن تغلبوا المشركين، إذا دب الخبر إلى القلب تذكروا يوم حنين، شوف كنتم أديه وكم كان عددكم ووليتم مدبرين وما ثبتت أقدامكم على الأرض إلا بعد أن نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. إذن فلله الحمد في الأولى والآخرة، هو الذي أنزل السكينة وهو الذي ثبت وهو الذي عذب الذين كفروا، لا بعدد ولا بعدة. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك كلام اليهود والنصارى ونزه نفسه، وذكر بعدها ما يتبعه الأحبار والرهبان في معاملة الناس من أكل أموال الناس بالباطل ومن بيع الشفاعات وتوبة الناس، كما هو حاصل في كرسي الاعتراف في الكنيسة وغيره. إني روح النصراني هجر في الدنيا وأعمل كل حاجة وهم قاعد على كرسي الاعتراف يعيطوا كده جمعتين، وأنا غلبان وأنا ندمان وأنا كذا، وادي إرشيد خلاص اتمسحت ذنوبك يلا روح بقى. فربنا تبارك وتعالى بيّن للناس أن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهؤلاء يكنسون الذهب والفضة وغدا سيكوون بها. وبعدين جعلت السورة تتدرج حتى وصلنا إلى بيت القصيد. سورة التوبة نزلت بشأن غزوة تبوك، بشأن غزوة تبوك، وفضح الله عز وجل فيها المنافقين فضحا، فقال: ومنهم ومنهم ومنهم، كل ده المقصود بهؤلاء المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون رسول النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله. طيب، وهؤلاء اتخذوا سبيلا وقحا يدل على كفرهم فعلا، وهو أنهم يجعلون الله عز وجل جنة يتترسون بها. فذكر تبارك وتعالى حلفهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يوم ربنا يرد عليهم ويقول إيه؟ وما هم منكم، يحلفون بالله لكم لترضوا عنه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون بالله لكم لترضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يحلفون بالله ما قالوا. يوم ربنا يقول إيه؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وذلك فهؤلاء جعلوا الله عز وجل عرضة لأيمانهم. لو الشاي على الأرض يحلف بالاسم العظيم عشان يخش، وقد توعد الله عز وجل من يجعل اسمه أرخص شيء في الدنيا، يمين الغموس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراه. تعرف قضيب الأراك للسواك؟ تصور رجل حلف يأتي على هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، ويكون هذا الاسم هين عليه رخيص عنده لدرجة إن قضيب من أراك أغلى منه، فكل حاجة يحلف بالله يصدر اسم ربنا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدخله الله النار وحرم عليه الجنة، وإن كان شيئا يسيرا قال: وإن قضيبا من أراك. هؤلاء المنافقون وكانوا 84 رجلا اعتذروا عن غزوة تبوك، وكانت هذه ظاهرة لأول مرة تحصل للمسلمين إن يتخلف هذا العدد، عدد كبير. فنزل بقى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الحياة الدنيا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم أدخل إصبعه في اليم فلينظر بما خرج. يعني هذا البحر المحيط أمامك أهو، أنت رحت عايز تغرف مية، قمت غارف بإصبع، طلعت بكم جردل ولا بكم برميل؟ قطرة قطرة. ليه؟ لأن نعيمها يفنى، ويا ليته صاف من الكدر مع فنائه. ياريت يعني نعيم الدنيا حيث أنه قليل إنه خالي من الكدر، لكن كله كدر كله كدر. اسألوا الأغنياء كيف حازوا هذه الأموال بالذل والرشوة وإراقة ماء الوجه والتذلل لكل الخلق. اوعى تكون فاكر لما شايل المحمول والعربيات والكلام ده يعني، لا، ده شاف الذل ألوان لحد ما جمع المال ده، وياما دخل في خيانات وفي بيوع محرمة وغدر بكثير من الناس في بيوع عشان يلم الأموال دي كلها. فيا ليتها كانت صافية بالنسبة له. اللي عنده ملايين ممكن تشوفه يوم 18-19 في الشهر عليه شيكات لازم تستد في أول الشهر، يطوف على طوب الأرض لأنه ما عنديش سيولة، المخازن بتاعته صحيح مليانة بضاعة وله ملايين في إيدين الناس، لكن ما فيش سيولة والدنيا واقفة والبورصة موقفة كل حاجة وما عادش حد يبيع له بيشتري. تشوفه بقى وهو عمال يلم 2000 و3 و4 من إيدين الناس عشان يسد الشيكات، تلعن المال الذي يعني يجعل صاحبه ذليلا إلى هذا الحد. فيا ليته إذ كان قصيرا كان خاليا من الكدر، لكن كله كدر. وكما قلت قبل ذلك مرارا ونحن نتكلم عن نعيم الدنيا، خذ مثلا برغيف الخبز. رغيف الخبز هذا الذي لا يستغني عنه آكل ويوضع دائما على الموائد، وانت بتاخذ ترميل للفراخ وممكن تاكل لك 3-4-5 رغيفة. رغيف الخبز له قصة حتى وصل إلى هذه المنضدة، لكن انت بتجيب البذر تحطه في الأرض وبعدين تبتدي تتعاهد الزرع وتبتدي ترش بقى وترويه وتشتغل بقى لحد ما يستوي على سوقه، تحصده تنقله الجرد تدرسه تفصله، وبعدين تاخده المكنة تطحنه، وبعدين تجيبه تعجنه، وبعدين تخبزه، وبعدين ادي قصة رغيف خبز. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فيه هي الدنيا؟ مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم إذا أدخل إصبعه في اليم فلينظر بما خرج. وانت تعرف الفرق ايضا بين الدنيا والاخره بمثل قوله تبارك وتعالى في الدنيا: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. افضل ماء ماء النيل والفرات وسيحان وجيحان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: اربعه انهار من انهار الجنه، النيل والفرات وسيحان وجيحان، يعني ماء عذب السبيل. طب الماء العذب ده مش الواحد ممكن يموت به، يسرق يموت؟ طب اين عذوبته؟ وهل هو فرات؟ ما هو انك انت تسرق وتموت به برغم انه هو عذب. ما هو هذا جاء في كلمه من هذه الايه: وان لو استقاموا على الطريقه لا. شوف شوف الوقفه دي اذا عملت العقله في الزور كده، الهمزه الالف بتاعت اسقى، اسقى دي هي دي العقله اللي في الزور. وان لو استقاموا على طريقه لا ثقيله برغم انه ماء عذب وفرات، انما في الجنه وسقاهم ربهم. شوف الفرق بين سقى واسقى، شوف اسقى ثقيله ازاي برغم انه ماء عذب، لكن غير الجنه، الجنه ماء سلسبيل سقى على طول كده، تشوف تحس بالسهوله سقى، غير اسقى تحس انك هتوقف كده في الهمس. ودي احسن حاجه في الدنيا اللي هو الماء العذب الفرات، ومع ذلك لا يخلو من كدر انك انت ممكن تسرق وتموت. فلا يعني مقارنه بين الدنيا والاخره ابدا. فربنا تبارك وتعالى يقول: اتاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. طب انت كسرت الاوامر ولم تجاهد في سبيل الله وعشت على كيف، فجاء الوعيد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء والله على كل شيء قدير. إحنا بناخذ العبرة بما حدث في البوسنة والهرسك. اللي حصل في البوسنة والهرسك إن هؤلاء أقوام عاشوا تحت مظلة الشيوعية 70 سنة حتى انصمست الهوية الإسلامية، ولم يعرف الناس شيئا عن الإسلام، وتزوج المسلمين من النصارى والنصارى من المسلمين، وبقى كلهم إيه؟ عيلة واحدة. خلاص 70 سنة، يعني لو واحد عايش سنه 70 سنة ده ما يعرفش حاجة عن الإسلام، لكن اللي سنه بقى 23 سنة و 24 سنة قطعا ما يعرفش حاجة خناق. طيب بعد ما الاتحاد السوفيتي اتفكك والشيوعية اتفككت وكل دولة خدت استقلالها، تخيل بقى لو إن الدول الإسلامية أرسلت كتائب من العلماء للبوسنة والهرسك وكوسوفا والجماعة دول والألبان، وقعدوا يقولوا لهم للصبر، إنما المشركون نجا والنصارى كفر واليهود كفر، كانوا يعملوا فيهم؟ كان هؤلاء هم أول من يقاومه. لو إحنا قلنا يلا بقى علشان نقاتل في سبيل الإسلام ونغزو النصارى واليهود، لكان هؤلاء هم أول من يقاومه. ليه؟ عندوش دينه، ما يعرفش حاجة عن دينه، ما يعرفش حاجة عن دينه. القصة اللي تناقلتها المجلات من عدة سنوات: امرأة سنها 60 سنة، امرأة مسلمة أو قد تزيد عن 60، بتبكي بحرقة، وسر بكاها إن ولد نصراني فجر بها، ولد نصراني سنه 23 سنة فجر بها وزنى بها، صعبان عليها، بتقول أنا اللي مرضعاه وأنا اللي مربياه، يعني هذا الولد هي اللي مربي أمه، ومع ذلك زنى بها. مثلا ما فيش شماتة، اللي يفهم ان دي شماتة الإنسان عقله مريض. احنا لا دخل لنا بطبيعة الحال في المأساة التي حدثت، ونحن ندعو للمسلمين بالسلامة، وندعو على أعداء الله عز وجل أن ينتقم الله عز وجل منهم، لكن يا أخواننا لابد أن نعتبر بما هو كائن. فربنا تبارك وتعالى يتوعد الذين يتثاقلون إلى الأرض ولا يجاهدون في سبيل الله، إنه حيضيعه من الدنيا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويمضي أمره كما يريد ولا يتغير قدره. كلكم ما لكمش قيمة، لا يتغير قدره ولا تضره شيء والله على كل شيء قدير. ومش هنبعد بعيد، سنضرب لكم مثلا أنتم لا تزالون تذكرونه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، مش جيش جرار ولا 100,000 ولا 500,000، ثاني 2 فقط، انتوا استقلتم الى الارض، مش عايزين تتحركوا، مش عايزين تجاهدوا، خليكم قاعدين، ولا تتصوروا اننا نحتاج اليكم وان وجودكم ممكن يغير من المسائل شيء. لا، ده هو صلى الله عليه وسلم خرج يوما ما لم يكن معه الا صاحبه فقط، وقد نصره الله عز وجل. يبقى مش محتاج لكم، كما نصرناه لما كان هو وصاحبه، سننصره بدونكم ايضا. الا تنصروه، والايه دي نزلت اتاخرت 8 سنين، 8 سنين عن الحادثه، شوف بين حادثه الهجره وبين تبوك 8 سنين، 8 سنين اتاخرت ونزلت ليذكر هؤلاء ان الله عز وجل الذي خذلهم في مبدا الامر في حنين لما اعتمدوا على انفسهم حتى رجعوا الى العبوديه. انت عارف النداءان اللذان نادى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ايه؟ قال: هلموا يا معشر الانصار، انا عبد. ادي النداء الثاني، انا عبد. فلما ذكر العبوديه وانه معنى العبوديه ان انا عبد، يعني لا حول لي ولا قول ولا قوه، لا املك شيء، هذه كلمه عبد، يبقى لن نهزم اليوم من قله، انك انت فكرت بقى الدنيا في ايدك والنصر بقى في ايدك. فلما خذل الذي قال ذلك ان تذكر ورجع وقال: لا، ده انا غلبان، انا لا املك شيئا، ها، لا املك من امر نفسي شيئا، يا رب انا فقير اليك، خلاص اعترفت انك انت فقير، اذا ننزل الايه؟ ننزل النصر. فذكرت العبوديه هنا، وكان هذا هو نداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انا عبد الله ورسوله، فذكر العبوديه فكان نصر الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى بيذكر بقى للمسلمين انه نصر النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم، وذكر حادثه الهجره، وبدات بقى الايات تذكر اصناف المنافقين الذين بداوا يتخلفوا عن غزوه تبوك. وكان السر في تخلف هؤلاء عن غزوه تبوك كما قال كعب بن مالك في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل مفازا وسفرا طويلا بأول حاجة، وكان ذلك في حر شديد بثاني حاجة، وكان ذلك في وقت الحصاد، في وقت الحصاد، حصاد الثمار، أدي نمرة 3، كل الناس بيستنوا الموسم، يفضل يشتغل 6-7 شهور ليه؟ ويستدين من ده ويعمل ده وبتاع، وهسددك في الموسم. ففي وقت الموسم وفي وقت الحصاد قال له: بقى سيب الشغل بتاعك وسيب بقى الثمار والظلال والكلام ده وتعالى عشان نروح تبوك. واخد بالك؟ لو كان سفرا قاصدا والمسافه بتاعت كده يوم ولا يومين لاتبعوه، قال لك: ما هو حته يومين ونرجع تاني نلحق برضه الايه؟ نلحق البضاعه. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم غاب 21 يوم. طب 21 يوم انا لو زارع مشمش ولا زارع تفاح ولا بقى كل ده يعفن والعصافير هتاكل ومش عارف ايه، هرجع مش هلاقي حاجه. واخد بالك؟ لكن المساله لو يومين بس، 3 ولا ساعة ولا ساعتين، ولا ضامنين نرجع نلحق. فهذه الاسباب الثلاثه المجتمعه جعلت المنافقين يختلقون سائر الاعذار. ان بيوتنا عور، قال تعالى: وما هي العور؟ قالوا: لا تنفروا في الحر، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كل علة يذكرونها الله عز وجل هو الذي يتولى الرد عليه حتى يفضحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب المسلمين إلى هذه الغزوة. الصحابة حقيقة وقفوا أنفسهم على هذا الدين. لما أتأمل الذين يتكلمون في الصحابة أرى أن هؤلاء لا دين عندهم ولا ضمير ولا نخوة. لما يقرأوا حال الصحابة ويروا هؤلاء الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ثم بهم أن يكون دولة في 10 سنوات ما حدثت قط منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، سموا لي جيلا استطاع أن يطبق الأرض في 10 سنوات فقط، ليمدت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، 10 سنين. اللي كان عنده رجال من طراز لا نعلم أن نبيا من الأنبياء كان له مثل هؤلاء الصحابة. شوف ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أصحاب موسى فقال تعالى واختار موسى من قومه، ولا واختار موسى قومه؟ قومه. أصل كلمة من للتضعيف، فلو كانت الآية واختار موسى من قومه يبقى ساب شوية فضلاء وراه، ها خد شوية وساب شوية، لكن الواقع أن موسى عليه السلام ما ترك فاضلا، خدهم كلهم الفضلاء اللي هم يعتبروا قوم. اختار موسى قومه، كل الفضلاء في بني إسرائيل أخذهم معالم ونجاة الله، الشوية اللي سابهم عبدوا العجل. لم يكن فيهم إلا هارون، لم يكن فيهم إلا هارون، وأول ما بدأ بقى قومهم كادوا أن يقتلوه، أول ما جاء يقف في سكته ما يقتلوه، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهؤلاء الفضلاء اللي هم أحسن ناس في بني إسرائيل، أول ما وصلوا بقى للميقات والمناجاة والكلام ده قالوا أرنا الله جهر، بقى أنتوا أحسن ناس، ها والنصارى أفضل ناس حواريون. وإذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، كانوا مش ربهم يعني، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء عشان ناكل من بطوننا كرش، هم ده اللي هم عايزينه؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا بس عايزين ناكل منها وتطمئن قلوبنا وبتاعه ونعلم أن قد صدقتها. آدي أحسن أصحاب لعيسى عليه السلام وأحسن أصحاب لموسى عليه السلام. شوف بقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نظير. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستحث الصحابة على الغزوة وأعمل يقول يحضهم وكده، كل واحد من المهاجرين يقول يا رسول الله إن خص البحر خذناه معك وبتاع، فيسكت فسعد بن معاذ فهمها، قال يا رسول الله كأنك تعنينا الأنصار يعني، فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت، والله لو خص البحر الخضم لخذناه معك ولا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف الصحابة وشوف الفداء. فلم يرزق نبي قص بصحابة أوفياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا الطراز الفريد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات أن يكون دولة طوقت أكبر دولتين كافرتين فارس الروم. ففي هذا الجو بقى اللي هو والملابسات والظروف التي ذكرتها في غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة بادر الصحابة المخلصون المحبون لله ورسوله إلى الخروج، وبدأ الذين يحبون الدنيا والركون إليها يختلق الأعذار. تعرف الدنيا أقل قدر من الدنيا يعسكر عمل الآخرة وإن كان كثيرا، أقل قدر من الدنيا. يعني تعرف مثل الدنيا عمل الدنيا وعمل الآخرة زي إناء كبير وفي أسفله الصين، الصين ده هو لو أنت جبت أصفى ماء في الدنيا وصبته في الإناء إيه اللي يحصل له؟ يتعكر كله، مع إن قدر الصين بالنسبة للماء ليس بشيء، ده الصين قد كده والمية قلتان فما زاد يعني، ومع ذلك هذا القدر القليل من الصين عكر المية كلها. فهكذا عمل الدنيا إذا اختلط بعمل الآخرة، فكل واحد يركن إلى الدنيا لابد أن يقول على الله بغير حق ولابد أن يفتري على الله عز وجل. شوف القصة التي رواها الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا يتبعني أحد 3 نفر لا جهاد في سبيل الله، فأنا لا أريد الأصناف 3 الآتية يعود في بيوته، لا يتبعني أحد بنى بامرأة ولما يدخل به، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرمي سقوفها. أي واحد من دول مش عايزه، أي واحد كاتب كتابه ولسه ما اتجوزش مش عايزه. ليه؟ لأنه رايح هناك وعايز يرجع، عايز يفتع على شبابه، وعايز يشوف الخلفة ويشوف الأولاد والبنات ويعيش في كبات ونبات، فده ما ينفعش. المقاتل إذا ذهب إلى ميدان القتال وهو يؤمل أن يعود سيهزم، لازم هو رايح يكون معتقد أنه مش راجع، خلاص يعني يقطع الأسباب بينه وبين الدنيا. ورجل له خليفات، عنده غنم وكل غنمية حامل وكل بطن فيها 3-4 وعنده 100 يبقى دي 400 هاي مش عارف ايه، والحزبة تبقى كذا وبعد سنتين نعمل كذا والكلام ده، يبقى ده ما ينفعش. ورجل رفع بيوتا، رفع الجدران ولسه بقى هيصب دور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث وملك بقى والكلام ده، واحد من دول ما يجيش. وبعدين انطلق يوشع بن نون عليه السلام بالجيش، وكما في مستدرك الحاكم بدأت المعركة بينه وبين العماليق عصر يوم الجمعة. والعماليق يعني الواحد منهم كان طول العمودة أو أطول شوي، وهذا إد العمودة مرتين كده، وقوم يوشع قد كده، حتى أن القرطبي وغيره ذكروا وهم بيذكروا القصص ذات على الجبارين والكلام ده، قال لك أن مرة واحد من الجماعة قوم يوشع عايز يتجسس على العماليق عشان يعرف هم بيقولوا إيه وبتاعي، فقام استخبى في قحط رمانة مثلا جدر شجرة كده وبتاع، واحد من العماليق معدي كده فلقى ايه نملاية على الارض، النملاية دي واحد طولي مثلا او اطول مني مرتين يعني، وكذلك فقام واخده حطه في كمه وكذلك ومسك عليه كده وراح بقى للايه للقائد بتاعه كده وحدفه قدامه كده وقال له لقيت ال، فتخيل بقى لما يكون ناس كده عماليق وناس كده، يبقى اللي قد كده ده محتاج يبقى ايه عشان يغلب اللي طول كده، محتاج يبقى فدائي ملوش نظير. لأجل هذا نبه يوشع عليه السلام إن ما يطلعش واحد من دول، إحنا رايحين نقاتل عماليق. فالمهم إن المعركة بدأت عصر يوم الجمعة وخلاص، والأقدام دول دخلوا على عماليق وبدأوا يحرزوا إيه انتصار، عملوا شوية مراحل لقدام كده، الشمس خلاص إيه هتغرب، يعني الشمس هتغرب ولو غربت علينا والظلمة بقى نزلت ولفت الكون هنبتدي من أول السطر من بكرة، واحنا ما نضمنش بقى من اول السطر هيبقى شكلنا ايه. هنا لجأ يوشع الى الله تبارك وتعالى ونظر الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، وظل يوشع عليه السلام يقاتل الجبارين حتى غلبهم باذن الله وفتح له. وكان بقى من علامة قبول الانتصار ان يجمعوا الغنائم اللي أخذوها من القوم المنهزمين وتنزل نار من السماء فتحرقها، إذا أحرقتها إلى الله عز وجل قبل غزوها. جمعوا الغنائم كلها ونزلت نار من السماء وارتفعت، فأول ما ارتفعت النار خلاص دي علامة أن فيه حرام، في جماعة لصوص غلوا شيئا من المغانم، فخطب فيه يوشع عليه السلام وقال أيها الناس فيكم الغلول، في واحد حرامي سرع حاجة فيطلعه يجيبه، مفيش حد ممكن يعترف على نفسه أبدا بالذات على رؤوس الأشهاد، ها؟ فأنت عشان خاطر تخلي الحرام يعترف حاجة من اثنين، يا يكون بقى معك آية من الآيات تقسم رقبته، يا تستخدم الحكمة، إذا ما كانش بقى معك آيات والكلام ده راحت يبقى استخدم الحكمة، ها؟ يعني مرة واحد قال لابن أخته، والولد ده كان في سنة خمسة ابتدائي وكان كل ما حاجة تضيع يتهم الولد ده بيها هو اللي سرقها، فالراجل ده خالي الولد بيدور على القلم الرصاص بتاعه ما لقاهوش، قال خلاص يبقى اللي سرقه فلان، تعال يا ولد القلم فين؟ ما اعترفش، علقة محترمة ما اعترفش، على دخلة أخوه اللي هو خالي الولد الثاني، إيه الحكاية؟ قال له سرق القلم وعمل وخلى وسوى، وكان الرجل حكيم، قال سرق إيه؟ هو ده ممكن يسرق؟ لا ده الألم أنا اللي مديهولك، روح هات الألم اللي مديهولك امبارح، وهو طبعا لا اداله ألم ولا حاجة، أول ما قال له روح هات الألم قام الواد راح جاي. طب ده خمسة ابتدائي، لكن مش ممكن يعترف، ما يجيش واحد أبدا حرامي يعترف على رؤوس الأشهاد إنه سرق أبدا، ما هو يكون أنت بقى مؤيد بمعجزات واخد بالك عشان تطلع بقى البتاعة دي المسروق، يا تكون حكيم تعرف إزاي بقى إنك أنت لا تواجهه ولا تجابه وتجيب الله. فيوشع بن نون هذا نبي ومؤيد، فيا جماعة مين يعترف انه حرامي؟ ما فيش حد معترف ابدا، قال خلاص طالما بقى انكم بقى حد عايز يعترف خلاص بقى نلجأ بقى للايه للفضيح. وكان بقى علامة الغال في بني اسرائيل اللي يسرق اي النبي لما يسلم عليه ثم ايديه مجزوعه الضحى، اول ما ايد النبي تتلزق في ايده يبقى معروف انه حرامي على طول. فقال فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلا، فابتدى يبايع الناس يبايع ويسلم لزق ايده بايد واحد قال له فيكم الغلول، الثاني برضه لزقت، الثالث لزقت فقال فيكم الغلول. فراحوا دوروا بقى وراهم فوجدوهم سرقوا مثل رأس البقرة من ذهب. واحد من اياه عايز يرمي السقف، عايز يتجوز، عايز يوسع الغنم، فقال لك خد لي رأس بقرة ولا حاجة بيعها بتاعه اوسع والكلام ده. فلما اخذوا رأس البقرة وضعوها على الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. قصد من هذا الحديث أن أي قدر من الدنيا يعكر. اللي خلى المنافقين اللي فوق الثمانين يروحوا يعتذر وبيوتنا عورة والدنيا حر والكلام ده هو إيه؟ ما ركنوا إليه من المتاع الفاني الخسيس الذي لا قيمة له، فعكر عليهم عمل الآخرة ونزل ذم الله عز وجل فيهم في آيات كثيرة في سورة التوبة. ولحق هذا الغرور بعض الصادقين من الصحابة، هذا التخلف لحق بعض الصادقين من الصحابة، ومنهم كعب بن مالك الذي قص علينا قصة تخلفه عن غزوة تبوك. فقال وكان من خبري لما تخلف عن غزوة تبوك أني لم أكن قط أيسر مني مثل يسر في هذه الغزوة، والله ما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة، ولكن كان له ثمار وظلال فهو أميل إليه. يرعى البستان بتاعه تك كده على المشمش يلاقي ايه عايز يوم كمان يوم بس يطيب، ها ويقوم حطه في الاقفاص وبيعه، وهو بقى ايه معاه راحلتان هياخد واحده اكسبريس وايه وينطلق ويلحقهم. ده المساله كلها 21 يوم حيث بقول باسبوع هفضل اجري وراهم لحد ما حصل خلاص، بس ايه هو المساله كلها يوم. قال فارجع ولم اقض من جهازي شيئا، وبعدين رايح ثاني يوم يقول خلاص ها على وشك واخد بالك، وقوم راجع ثاني وهكذا. قال حتى تفارط الناس، تفارط الغزو، فهممت ان الحق بهم فيا ليتني فعلت. فاكر الشيطان يجي على الواحد المخلص ويقول له سيب الصلاه ما يطوعوش، لكن يجي يقول له هو انت عاجبك طولك كده رايح الجامع جاي من الجامع يسمع الأذان عايز الناس كلها تتفرج عليك ولا أشوف رايح الجامع ازاي وتصلي في الصف الأول كده بتاعه والناس كلها تبص لك؟ لا يا أخي قليل بقى من الإخلاص، تعمل ايه تأخر شوية تأخر شوية بدل ما تيجي والناس بتقولك كده والعالم فاكرها بتتفرج عليك مش عارف ايه، في الآخر خليك آخر واحد يدخل ويقوم صالع على طول خلاص، يبتدي شوية 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 واخد بالك. طب انت دلوقتي هتعرض عملك للرياء والسمعة، صلي في البيت وطف اللمبة كمان حتى لا يطلع عليك الا علام الغيوب، ما يشبكش خالص الا ربنا واخد بالك، ده اجدر ان عملك يقبل. لكن يدخل الرياء وهو يوم يحس بقى باحساس جديد ما كانش يحس قبل كده، بعد ما تجيله الوساوس دي يحس ان عمله فيه رياء وانه رايح عشان الناس يبصوا عليه والناس يرمخوه والناس يقولوا فلان بيصلي، يبتدي يحس بالاحاسيس دي وهو عمال ينفذ بقى في صدره وكبرها له شوية 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 لحد ما يعتقد انه فعلا بيصلي للناس، مع انه ما بيصليش للناس ولا حاجة، لكن وصله الى قناعة بسبب كثرة الوسواس انه يعتقد ان هو اصبح بيصلي للناس، فعايز يفر من القصة دي فيعمل ايه؟ فيقوم يدخل عشان يصلي في بيته، تاخد بالك؟ اول ما الاذان يأذن يقوم يتوضى ويصلي في بيته، بعد كده بشوية يقول له ايه؟ طب يا سيدي ما انت هتصلي في البيت مستعجل ليه؟ ها؟ إذا كان في إيده عمل ولا حاجة خلصت لسه، أنت كنت في المسجد بتروح بيغيبوا ربع ساعة، وكان في مسجد في مساجد الإخوة بيغيبوا تلت ساعة، وفي الفجر نص ساعة، اعتبر كأنك قاعد في الجامع خلاص، مش ضروري تصلي على طول كأنك قاعد في الجامع، يعني أنت هتصلي الفجر على طول ليه؟ ما كنت بتصلي بعد الأذان بنص ساعة، خليه نص ساعة خلاص، ويبتدي إيه؟ يمشي وراه واحدة واحدة لحد ما يلم فرضين على بعضه لحد ما يسيب الصلاة خالص. عشان كده ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان زي عقرب الدقايق كده، مين اللي ماشي وانت شايفه بتنطط؟ عقرب الثواني. عقرب الدقائق ما تعرفش بيتهز ازاي ولا بينقلت ازاي الا بصعوبه بالغه وتقعد بفنج العينيك. عقرب الساعات ده نام واستريح لان ما تعرفش هيشق. فكذلك لا تتبع خطوات الشيطان خطوه ورا خطوه. فالشيطان لا يمكن ياتي على الانسان ويامره بترك عمل البر، انما يتدرج له ويدخله من باب الاخلاص اليه. فكان من خبر كعب بن مالك رضي الله عنه أنه جعل يتردد ما بين الثمار والظلال وهو معتمد على أنه سيدركه، فلا زالت الأيام تمضي به ويذهب ويرجع ولم يقض من جهاده شيئا حتى تفارط الناس وندم، هو ندم على أنه لم يلحق بهم، يعني لو كان ذهب متأخرا لكان خيرا له، لكنه لم يذهب بالكلية. وحصل بقى تثبيط. طب انت تروح فين؟ هتروح هتلاقيهم خلاص قربوا يرجعوا، خلاص ما في امل، ها ما في امل. اول قال له ده انت تقدر وتقدر تروح، واول ما تفتح بقى للركوبه دي هتحصلهم في خلال يومين ولا ثلاث، خلاص اعتمد على المثاليه، اول ما ابتدى هو انت تلحقهم ولا هتعرف تلحقهم ان شاء الله حتى تمشي قد ايه، ده زمانهم راجعين، خلاص اقعد بقى تاخد بالك. فكعب بن مالك يقول انه كان يمشي في المدينه بعد ما الصحابه ذهبوا وخلت المدينه، قال وكان يحزنني ألا أجد لي في المدينة أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، أو ممن عذر الله من الرجال أو النساء أو الولدان، صعبان عليه. وهذه عادة الإنسان الأبي، الإنسان الأبي إن هو إذا رأى أسوته مثل هؤلاء يحزن. من في المدينة؟ يا منافق مغموص عليه في النفاق ومعروف إنه منافق ولم يخرج، يا امرأة، يا ولد، يا رجل، يا أعمى، يا كسيح، يا مريض. وهذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك إلا عندما وصل إلى تبوك. وفي مطلع الخبر بيقول كعب بن مالك وكان الناس كثير، كان الناس كثيرين بحيث لو تخلف رجل يظن هذا المتخلف ألا يفطن إليه أحد إلا إذا نزل فيه واحد. ليه؟ الناس ألوف، أول ما يسأل فلان فين حضر جايز يكون في الطرف، جايز يكون مش عارف فين، جايز يكون فين، ما هم ألوف، مش 100 واحد ولا 200 واحد، أنا تفحصهم. فقل رجل يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه واحد يقال إن فلان فلان غايب. ليه؟ لأن الناس كما قلت لا يجمعهم ديوان حافظ في هذه الغزوة. استقبل الصحابة المخلصون هذه الغزوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما تحدث في هذه الغزوة من المصاعب بيّن لهم على غير عادته. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، هنروح الشرق يبقى غرب، غرب يبقى شرق، علشان الجواسيس والعيون بتاع الأعداء ما يعرفوش احنا رايحين فين. إلا في هذه المرة خالف عادته وبين سبيله، قال إحنا رايحين تبوك. ليه؟ عشان كل واحد يعمل حسابه. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا صلي صلاة مودع، يعني إيه صلي صلاة مودع؟ وإنت جاي بتعتبر إنك أنت مش هترجع. طب إيه اللي بيعتبر إنه مش هيرجع هيعمل إيه؟ ممكن يترك وراه مظالم، ممكن يترك بقى فلوس عند الناس وما يقولش ليا فلوس او عليا فلوس او الكلام ده او لا، لابد ان يبين كل شيء مش هيرجع، خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأه اخذة اسف، يموت مأسوف عليه وهو مأسوف على نفسه وهو اسف على ليه لا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. كان نفسه كان وكان، لكن حيل بينه وبين ما يشتهي. ولذلك أخذة أسف مش لازم يكون موت الفجأة علامة غضب، لا. أو بعض الناس يقول لك إيه يا ريتنا موت ده صب ساكت، فاكر إن هو لما يصب ساكت مش هيحس بالموت، لا، ده أخذ الفجأة ده كأنك رميته بجبل، كأنك عجنته كده بجبل، مش مثلا طلعت كده طلعت عندك أنت. فموت الفجأة أخذة أسف. ليه؟ للإنسان بيأسف كثيرا، يأسف كثيرا على ما فاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول صلي صلاة مودع لتأخذ أهبته، كن مجهز حاله. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، ما تنامش إلا وإنت موصي، دايما. ليه؟ ممكن ما تقومش. فانت لما تكون عارف سكتك يكون افضل لك. لما يكون الغزو بعيد وما قال لهمش طب يا ريتك كنت قلت لنا، اصل في امانات واصل الحكايه واصل الروايه وكنت عايز انبه على كذا واعمل كذا. لا، نحن ذاهبون الى تبوك في خلال يومين مثلا، خلاص كل واحد جاهز حاله. فالنبي عليه الصلاه والسلام على غير عادته، لان السفر بعيد والحر شديد والناس سايبه فلوس في الزراعه والكلام ده، فبين لهم وجههم لياخذوا اهبه غزوته، كل واحد ياخذ استعداد. فالصحابه المخلصون انطلقوا، ما بقي في المدينه الا من ذكرهم كعب بن مالك. المهم ان لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك سال عن كعب، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فانبرى واحد من الصحابه فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عفيه. كعب ده كان ملك قبل ما يسلم، فلما اسلم تخلى بقى عن الرفاهيه والكلام ده زي مصعب بن عمير وزي سائر الصحابه اللي كانوا منعمين ومترفين وتركوا هذا فداء لله ورسوله. فكعب كان مرفه طول عمره بتاع، فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه، ده راجل اصلا هدومه بيضه والجلابيه منشيه، قميص بتاعه منشي كده، وكان دايما يحط عصور وبتاعه والكلام ده ومهفهف كده، فده يجي ليه؟ يتعفر ليه ويعرق ليه والتراب يغبره ليه والكلام ده؟ حبسه برداه هدومه النظيفه والنظر في عصفيه، دايما ماشي ايه؟ يبص لكتافه كده وعاجبه ايه؟ عضلاته وكتافه كده وبتاع. فمعاذ بن جبل قال له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا. برغم ان معاذ بن جبل قد يعلم عنه بعض ما في الناس، ولكن هكذا ينبغي عليك ان ترد عن عرض اخيك. اذا رايت رجلا يذم رجلا وانت تعلم ان هذا الرجل انما يذمه لا للبيان ولا للنصح لله ورسوله، انما لمجرد التشهير ومجرد انه ياكل من عرضه وليس له مصلحه شرعيه في ذلك، فلا يجوز لك ان تنضم اليه في الكلام عليه. الغيبه محرمه، ولا يجوز لك ان تذكر العيب الذي في الناس الا على وجه البيان او النصيحه لله ورسوله. القدح ليس بغيبه في ستة امور لا يكون القادح فيها مغتابا. القدح ليس بغيبه في ستة: متظلما ومعرف ومحذر ومجاهر فسخا ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكره. هذه الأمور الستة التي يشرع لك أن تذكر غيرك بالقدح، لكن إذا خرج من هذا وكان المسألة تنقيص أو حظ نفس أو الكلام ده، يبقى لا يجوز لك أن تنضم معه عليه، إنما تقول له اتق الله واذكر ما فيه من الخير واذكر كذا وكذا، حتى تتأكد أن الرجل لا يقصد أن يبين أن هذا فاسق مثلا، أو أن هذا ظالم، أو ده متعد لحدود الله عز وجل. فبين ذلك فحينئذ اتركه. فالذي يقول حبسه برداه والنظر في عصيه من أدراه، وقد اتهمه بالكبر والتخلف عن الله وعن نصر الله ورسوله. فذلك رد معاذ بن جبل غيبته، قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خير. الصحابة قضوا غزوهم ورجعوا، ولما أظل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا قال كعب فحضرني بثي. البث هو أشد الحزن، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث أشد الحزن إلى الله. حضرني بثي وقلت بما أخرج من سخطه غدا، أعمل إيه؟ ما هي الحيلة؟ أقول إيه؟ قال حتى أظل قادما فانزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. قلت خلاص طالما أنه جه ودخل خلاص المدينة وعمال يفكر بقاله أسبوع أسبوعين بيقول أقوله بكرة أقوله بكرة لحد ما بكرة وصل، والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص دخل المدينة وخلاص السكررة ذهبت وجاءت الإيه؟ الفكرة. فأول ما أظل قادما قال انزاح عني الباطل، اي كل الخيالات والاعذار اللي الشيطان عمال ايه يقول له قول كذا اعمل كذا، زي ما ايه زي ما برضه قال له بكره تلحقهم، انت بس تعمل المساله دي تحفظ اموالك وفي خلال يومين هتلحقهم. اتاخر خمس ست ايام قال له هو انت هتلحقهم؟ ده لو حتى فضلت تجري للصبح ولا تلحقهم، اقعد بقى. برضه هو برضه الشيطان جاي يوسوس له بقى ايه هتقول ايه تقول ايه. قال فانزعها عني البصر واجمعت صدقه اي واجمعت على ان اصدقه بحقيقه الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته اذا جاء من غزوه ان يدخل المسجد الاول، وكان يوصي بذلك ان انت لما تكون جاي من سفر قبل ما تروح البيت تدي خبر، مش تقوم داخل على طول، لا. قال لا تتركوا النساء ليلا عشان حاجتين، الحاجة الأولى حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، وحتى لا يقع الرجل لا تقع عينه على قبيح في أهله. عشان كده نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت قبل ما تروح تدي خبر أنا جاي، جاي تكون في المطبخ تكون عمالة تكنس وتغسل ومش عارف ايه بتاع، تلحق بقى تعرف انك انت جايتهم تتهيأ لك. اذا كانت تستحد اذا كانت مش تسرح شعرها تسرح شعرها، اذا كانت مش نظف البيت تنظف البيت، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد بقى فرصة للمسألة دي. طيب احنا دلوقتي قد لا يمكن كثير منا ان هم ينزلوا على الجامع يصلوا، يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدي تليفون او يدي خبر انا جاي بكرة جاي بعد بكرة، خلاص. ثم ايه برضو المرأة ايه تأخذ أهبة استعدادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا جاء من سفر ينزل على المسجد يصلي ركعتين. فلما جاء من تبوك ونزل على المسجد جاء المعذرون من الأعراب، أصحاب الأعذار الكاذبة والواهية، ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني ما تخلفوا عن نصر الله ورسوله، كان لهم أعذار والكلام ده، واخد بالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم. ده هو سيد المتفرسين. هو انت فاكر انه مش عارف ان هم منافقين وان هم لهمش اعذار؟ عارف بس بيعلمني كل كلامه وافعاله تشريع، عشان انت بقى لا تنصب حاكما على قلوب الناس ولا تفتح بطون الناس وتقول لا انت قصدك كذا، انت قلبك فيه كذا. لا، هو عارف وهو المؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل، يحلف بالله ان هم عندهم اعذار، يقول لهم خلاص اللهم اغفر لهم، استغفر لنا يا رسول الله، اللهم اغفر لهم، خلاص. انت محتاج الى هذه المداراة في حياتك، ولو كنت ملكا مطاعا، ولو كنت ملكا مطاعا محتاج ان انت تنافق اللي تحت، برغم ان انت اللي بتعمل القوانين، برغم ان انت اللي مبهدلهم، برغم ان انت اللي بتمنع عنهم الاكل والشرب وتفتح الاستراد وتقفله والكلام ده، وكل ده بقرارات من عندك، لكن مضطر ان يجي يقول أيها الإخوة المواطنون الأحباب إنني لكم وبكم ومنكم، واخبرت وأنا فعلت لكم وسأفعل، وهذا حافز وهذا كذا وهذا كذا. فما تبتلون كلام ده ليش؟ لأنه يحتاج إلى مداراتهم، هو متسلطن بهم لأنه هو فرد في الآخر، في الآخر فرد. مين اللي عمل له جذور؟ اللي حواليه، يبقى هو محتاجهم، يبقى لابد أن يداريهم. إذن لا ينفك المرء عن مدارات ولو كان ملكا مطاعا، واخد بالك. فانت خليك ذكي، ما تعملش ذكي على الناس كلها. واحد عمال يلف عليك تقوم تحرقها له، تقول له بتلف انت تقصد تقول كذا وكذا، ها؟ لا، انا فاهمك وانا فاهمك وانا عارفك، واخد بالك. يا اخي اديله سكه يهرب بيها. هو بيكذب عليك ليه؟ لانه لسه بيحترمك، انت ليك قيمة عنده، عشان كده عمال يقول انا ما عملتش انا ما خليتش. انت لو ليس اي قيمة عنده لك عملت، عايز ايه يعني؟ لكن معنى انه بيهرب وعمال يجيب الاعذار والكلام ده، يعني انت لسه محترم. تاخد بالك ازاي؟ يعني مثلا واحد ابنه بيدخن سجاير، شافه بيدخن، واخد بالك، ما يجيش يقول له انا شامم ريحة مش مظبوط، واخد بالك، الواد خلاص فهمها، اصل كذا وكذا ومش عارف ايه، والواد عايز يهرب، يقول له انت كنت بتدخن وبتعمل كذا وكذا وكذا. ما تاخدهاش من اولها كده، معنى ان الواد بيدخن من وراك يعني انت لسه محترم، ما يعرفش يعملها قدامك، خلاص. اول ما الواد عرف بقى انك عرفت انه بيدخن هنبتدي بقى نكشف المساله. فانت هذا الخيط لا تقطعه، خلي في سكه، يعني في واحد لما يكون عمل ذنبه جاي يعتذر لك، افتح له سكه، افتح سكه يهرب بيها وتقبل عذره وتكتك انت براحتك، واخد بالك، عشان ما تحرقش الايه، تحرقش الشغل، عشان ما تحرقش الكلام. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني ذكي ومعديه بمذابه، وخذلك ما بنقولش الإنسان يبقى غبي، لكن بنقول تغابى تغابى. وخذلك واحد مثلا بيرمي عليك كلام، اعمل انك مش فاهم، ليه؟ اهون لك، اهون لك واكرم. وخذلك انك انت تبقى مش فاهم. يعني مثلا واحد يقول ايه، مثلا واحد اتخذ، وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك اخبارك ايه، شفت سامع اقول لك اتخذ، ها قمت ترديت عليه تقول ايه، وعليكم السلام ورحمة الله، فينك يا عم وبتاع والحكاية ومش ناس من زمان، اكرم لك، ما تفهمه انك انت سمعت وما لكش رد فعل، يعني يقول لك الخيبة وانت تسيبه، ما هو لازم تنتصر لنفسك، والا المرة الجاية هيركب وينزل رجليه، برضه المسألة تمشي كده. فأكرم لك يبقى انت ما انتش فاهم، احسن ما انت تبقى فاهم ومش عارف تعمل حاجة، صح كده؟ انت عارف ده احنا هذا اخذناه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش بقى لما تحب تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام يوم يقلبوا اسمه ويشتموا الاسم المقلوب. هو اسمه ايه؟ عليه الصلاة والسلام محمد، عكسه ايه؟ مذمم، عكسه مذمم. فعشان يغيظوه يقلبوا اسمه بدل محمد يبقى ايه؟ مذمم. ويشتموا الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، لعن الله مذمما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى يبتسم ويقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، انها تشتم مذمما وتلعن مذمما وانا محمد. ما انه عليه الصلاه والسلام عارف ان هما بيشتموه، عارف ان هما بيشتموه، ما بيشتموش مذمم ولا حاجه، بيشتموه هو. لكن انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف تصرف وكيف يعلمنا، كيف يعلمنا. طالما يشتموه مذمم يبقى مش انا، خلاص يبقى صرف الله عني شتم قريش. زي انت عارف الحديث اللي في الصحيح، ابراهيم عليه السلام لما ياتي يوم القيامه وياتي ابوه آدم وعلى وجهه قتره وغبره، قل له يا ابراهيم اليوم لا اعصيك. فابراهيم عليه السلام يتوجه الى الله عز وجل يقول يا رب قد وعدتني الا تخزني يوم يبعثون، واي خزي اكثر من ان يدخل ابي النار. فقال يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. انظر وان محول ابوه لخنزير، يبقى ما عادش ابوه ولا لسه ابوه؟ ما عادش ابوه، هو حوله خنزير وقام رامي الخنزير في النار. خلاص كده؟ يبقى رضاه ولا لا؟ رضاه لما قلبوا الخنزير ورمى الخنزير في النار، غير ان هو يرميه كله كده في النار قدامه. عرفت ازاي؟ فاحنا محتاجين المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هم منافقين، وعارف ان هم كذابين، وعارف ان هم بيختلقوا الاعذار الواهيه والكاذبه، ومع ذلك قبل منه. طب يا رسول الله استغفر لنا، غفر الله لك. خلاص كده؟ لحد ما جاء كعب بن مالك. أول ما دخل كعب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفت. تلاقي الفرق بقى، الجماعة المنافقين جايين وداخلين، اقي يا رسول الله عندنا عذر، خلاص غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب تبسم تبسم المغضب، عمل معاه حاجة ما عملهاش مع اللي قبله. اللي انت بتحبه بتقسو عليه لحبك اياه، انما اللي ما يسواش عندك حاجه وانت غاسل ايدك منه لا تعتب عليه، مهما اتى من فعل انت لا ترفع له راسا، ما انت غاسل ايدك منه. لكن اللي انت عايز تستبقيه ولسه في بقيه باقيه بتقوم تقسو عليه حتى لا يعود، ليه؟ لانك انت بتحبه وانت لا تريد ان يرجع الى ما كان فيه من التقصير او ما فعله من المعاصي او غيره. فبدأ مع كعب بسمت لم يفعله مع الذين كانوا قبله، إن هو تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك. قلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أتيت جدلا. أنا لو عند واحد غيرك كنت تطلع منه ذا الشعر العجيب، ده أنا رجل متكلم، ده أنا لو محامي أطلع اللي قاتل في عز الظهر بريء وأطلعه مظلوم كمان واخليه ياخد رد اعتبار ورد شرف و الخ الخ، برغم انه قاتل والدنيا كلها شايفاه كلها، وانا بترافع قدامهم وده بريء، بل بالعكس ده كان مسافر استراليا، ها والدنيا كلها شايفاه وكل الناس تقتنع ان الرجل ده ما كانش موجود. خلاص كعب بن مالك بيقول انا كده، انا رجل اخذ من هذا الشعر العجين، عندي بيان. خلاص لكنني لو حدثتك حديث كذب
ترضى به عني زي ما عمل المرخين القبلي، يوشك الله أن يسخطك علي، كل حاجة هتنزل، واخبرك. وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي وتزعل مني، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، ولا كنت قط أيسر مني كيسر في هذه الغزوة، وما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم المقالة التي أعلمتنا أنه ميز بين هؤلاء وهؤلاء، قال: أما هذا فقد صدق. يبقى اللي قبلي إيه؟ كذبي. قم حتى يحكم الله فيك. طب واللي فاته؟ قال لهم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، ووكل سرائرهم إلى الله. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه، إنهم رجس. وربنا سبحانه وتعالى غضب عليه وقال: إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. فنبذهم بالفسق وغضب عليهم كما هو معلوم في الآية. فكعب بن مالك نجا، لكن كان فيه فتنة شديدة لكعب قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا عمال يقول إيه، فحضراني بس جاي بكرة جاي بعده هقول له إيه، أطلع إزاي، وتجيله أفكار يقول: لا دي مش قوي، أجيب واحدة أنقح منها برضو دي مش قوي، ويجيبه عمال يبدل لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما قال: فزاح عني الباطل. هو بقى قال الكلمتين دول وتعرض لفتنة جسيمة، طلع من المسجد أحاط به جماعة من بني سلم. ها إيه الحكاية؟ أنا بدأ قلت له: أنا ما كان لي من عذر وقد وجد عليه، وقال: قم حتى يحكم الله فيك. إيه اللي تعملت ده؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا، ده أنت أنظف الصين بعد غفير، ده أنت مثل القميص الأبيض، والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كانت فيك ذنبك لو أذنبت. استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ده رسول الله، ولو قال اللهم اغفر له ربنا ما بردش كلام نبي ولا دعاء نبي. فانت حتى لو اذنبت كنت خبيه، وكان هيقول يغفر الله لكعب، وانت اصلا ما عملتش حاجه، انت راجل طول عمرك مستقيم. ها فضل وراه يقولوا له الكلام ده. قال كعب: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. شو بقى عمالين يصغروا له الذنب، يصغروه، وانت راجل طول عمرك كويس وطول عمرك كذا وكذا، لحد ما هم انه يكذب الناس. وبعدين سالهم سؤال، قالوا: طيب يعني هل لقي احد مثل ما لقيت؟ يعني هل في ناس بقى كويسين مخلصين كده لقوا نفس ما؟ قالوا: نعم. مين هم؟ قالوا: مروان بن الربيع وهلال بن اميه الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا. العلماء لهم كلام في مسألة شهد بدرا دي، فقالوا ان الزهري راوي الحديث غلط في المسألة دي، وان هلال ومرارة لم يشهد بدرا. قال: فذكر لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. بدأ يتأسى بهم بقى، فرما في ناس فضلاء، وانت عارف كل ما يبقى لك أسوة كل ما قلبك يجمل. ها يعني انت مثلا تريد الله عز وجل وتريد الدار الآخرة، وانت ماشي في السكة الى الله، يوم يقابلك بقى شياطين الإنس والجن ياخذوك ويعرقلوك ويعقبوك والكلام ده، فتقوم انت تلتفت على السكة دي الطويلة دي، هل في أحد سبقك إلى هذا البلاء؟ ثم تلاقي الأنبياء والرسل والصالحين والفضلاء، يوم قلبك يجمل، تعرف إن السكة دي سكة الفضلاء، خلاص قلبك يجمل. لكن لما تلتفت كده تلاقي الرقاصة الفلانية والمش عارف الممثل الفلاني وبتاع ده، ثم تحس بغم. مثلما شعر كعب لما قعد يصوف بعد ما تخلف، قال: وإيه كان يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في نفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو حد من الولدان والنساء، حاجة تكسر. ها كانوا زمان زمان اللي كان يطلع شرف من الجيش كانوا يصوتوا عليه. ليه؟ يقول لك ما طلعش راجل، تخذلك ما طلعش راجل، صوتوا عليه ليه؟ لأن كان دائما يكسر رجوله. فهو أنت بقى كل ما تلتفت ترى أسوتك الناس الفضلاء، يوم قلبك يجمل، حتى لو كنت وحدك في الطريق. ساعات الواحد يلاقي نفسه وحده كده زي النبات الغريب وقلبه بيضعف. أنا بقول لك لا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الراهب، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب ده كان بيعمل إيه؟ النبي الذي وافى ربه ولم يؤمن به واحد فقط، فأنت لست أفضل منه، ممكن تمشي لوحدك في السكة مسافات طويلة. مين اللي بيجمد قلبك بقى كل ما تلتفت وراك وتنظر إلى الفضلاء الذين سبقوك إلى هذا الطريق؟ يوم إيه؟ قلبك يجمل.
فكعب بن مالك أول بقى ما خلاص هيكذب نفسه، أول ما ذكروا له هلال بن مالك وأخيه مرار بن ربيع قلبه جمد، قال لي فيهما أسوة. وبدأ بقى النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن هم بقى إيه عقوبات. أول عقوبة أن مش حد يكلمه، أول عقوبة مش حد يكلمه. هنا يا جماعة سنقف وقفة مهمة، ونحن في زمان هذه الوقفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا يكلمهم أحد، فكرك حد خالف ولا حد جاء كده من ورا جدار ولا بتاع وكلمه ولا أبدا. كعب بيقول كنت أمشي في الأسواق فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام، أي جماعة واقفين مع بعض يجي عشان يقف معهم يقوموا سرعين وسايبين. قال حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت، وكنا كما قال الله وضاقت عليهم أنفسهم. شوف بقى لما يكون ضاق عليك قفصك، هذا القفص الصدر ده ضاق عليك، والأرض دي كلها ضاقت عليك، خلاص يعمل ايه؟ قال أحب واحد إلي في الدنيا دي ابن عمي أبو قتادة الأنصار، أروح أكلمه كلمتين؟ راح لأبو قتادة الباب مقفول، أول ما يقول له مين يقول له أنا كعب، مش هيرد عليه. طب نعمل ايه؟ قال لك نطلع الجدار نتسلق على الجدار، ما هيكلمه مش هيرد عليه، وهو نفسه يقول له سلام عليكم يقول له عليكم السلام. من الحالة التي مر بها قال فأتيت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فتصورت الحائط فلا أبو قتادة قاعد، سلام عليك يا أبا قتادة، قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنا صح غلط وتخلفت عن الغزو وأنا اعترفت، أنا اعترفت ما غلطت، ألا يكفي هذا الاعتراف؟ وأنا والله بحب الله ورسوله وأنت عارف، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي، طلعت علي نفسي، ده أنت أحب الناس إليه وأنت عارف إخلاصي وأنا فعلا مذنب وقلت إن أنا مذنب. قال ففاضت عيناي وتثورت الجدار ونزلت، تثور يعني طلع وتثور يعني نزل، من كلمات الأضداد يعني المعنى واسع، واخد بالك؟ هو ده بقى هو معنى الحب اللي هو الاتباع، آدي معنى الحب. أنا لا أتصور أن تزعم الحب وتخالف، لا أتصور أن تخالف من تحب أبدا. أنت بتحب تبقى مغلوب، تبقى مسحوب غصب عنك، مسحوب. تعرف الواحد لما يبتلى بحب امرأة بيبقى مسحوب وراه، مسحوب مش عارف ماشي ازاي، واخد بالك؟ ده ترجمة لهذا التعلق. احنا النهاردة وفي هذا الشهر هو شهر ربيع الأول اللي كل الناس بيتغنوا فيه بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن احنا بنحبك يا رسول الله يا أشرف خلق الله، ونعادي من يعاديك ونوالي من يواليك، والأناشيد اللي ايه اللي احنا نسمعها كل يوم، وتعقد بقى السرادقات وبتاع، واحد يأجر ميكروفون حزب لله وجيب شريط يشغله وفالق دماغ الناس ليل نهار بالشريط، واخد بالك؟ وكله شغال في محبة في الرسول عليه الصلاة والسلام والكلام. تدخل بيته تلاقي الجوزة شغالة والدخان شغال، مصليش جماعة، ومراته مش محجبة، وحاطط أموالك في بنوك ربوية، والقراميط بتاعته كلها شغال بالربا، يروح على البتاع الرجل بتاع الوكالة يديله 50,000 على إن هو يرجع السمك له وياخد نسبة 5% وما يبيعش إلا في الوكالة والكلام ده، وكل ده ربا صريح. كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي نفع معنوي أي نفع مادي كل ده ربا، خلاص كده؟ وتلاقيه شغال في الكلام ده وإيه؟ وأرموه خلاص؟ تمسكه من هنا يزفلق هنا، تمسكه من هنا يطلع لك من هنا، مش عارف تمسكه خالص. وكل حاجة بنحبك يا رسول الله، ها؟ كل حياته ماشية كده. طب هذا الرجل هل هو يحب رسول الله؟ إحنا بندي بقى درس الحب. يقول كعب بن مالك يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن أنت لو بتحب ما كنتش خلفت، ما كنتش تخلفت، ما كانش اللي بيحبك هجرك، ما كانش اللي بيحبك هجرك. يبقى دعواك في الحب فيها نظر، خلاص. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس بتعمله بدعة. ليه؟ لأن إيه معنى الاحتفال؟ الناس لما بتحتفل بيحتفلوا ليه؟ قال لك بنمجده ونحبه. طيب جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام كم مر عليه في حياته المباركة من السنوات؟ 63 سنة، نبئ على رأس 40 يبقى 23 سنة ها حياة المباركة اللي قضاها في الدعوة. إذن مر عليه 23 عيد ميلاد، مش كده؟ طيب، هل في يوم من الأيام جمع الصحابة يوما وقال لقد جمعتكم بمناسبة عيد ميلادي وأم ذكرهم كده بكلمتين؟ أبدا ما حصلش. طيب، كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يفعل ذلك ولا كان عاجز؟ كان قادرا على أن يفعل ذلك. طيب، هل هو صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يفعله؟ أبدا ما حصلش. هل كتم شيئا من الوحي؟ ما حصلش. هل قصر في البلاغ؟ ما حصلش. طيب، إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي ولم يقصر في البلاغ وكان قادرا على أن يجمعهم في يوم ميلاده ومع ذلك لم يجمعهم في يوم ميلاده، أيكون ذلك خيرا؟ لو قلت خير هقول لك أنت بتتهمه أنه فاته خير وأنت اللي أدركته، صح كده ولا غلط؟ هذه مقدمات ضرورية لابد من طرحها. طيب، الناس بيقولوا إيه؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام، ها؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام، فما كانش بيحب إن الناس يعظموه يعني ومجدوه بتاع. طيب، لما مات صلى الله عليه وسلم على التسليم يعني بالكلام الصحابة خلاص بقى، ما هو كان عليه الصلاة والسلام مش عايز يعملها تواضعا، طب الصحابة هل فعلوها؟ هل فعلها واحد من الصحابة قط؟ يبقى كأن احنا بنتهم الصحابة دول كلهم ما كانوش بيحبوه ولا بيمجدوه ولذلك ما احتفلوش وأهملوا ذكراه، ذكرى مولده ها ولا ذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم ها، يبقى احنا كأننا بننسب هذا الجيل كله إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. لا يستقيم ان انت عشان تعمل فضيلة تتهم الفضلاء كلهم، كالذي أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، واخد بالك؟ أنا أقول لك بقى تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا لله أنه بعث هذا النبي الكريم، لكن أصلي حنصوم كل أسبوع يوم حنجوع ها، والصيام تقيل وإحنا ناس بنشتغل وإحنا والله بنحبه بس عايزين ناكل خلاص، يبقى ما ينفعش بقى أنك أنت تكدرنا كل أسبوع يوم، أهو يا سيدي يوم كل 365 يوم حناكل فيه على حسه بص ووز وقراميط وبطاريخ وبتاع وحنغنغ على حس ها، زي ما بينغنغوا على حس الميت ها، ياكلوا بقى البط والرز في الصوان بقى والمعده والكلام ده ويشربوا القهوه ويدخنوا السجاير وعظم الله الله يرحمه بقى ويجي الصوبه اللي تحت راسه حي بقى اولى من الميت بالذكوره البط والكلام ده، فهم على حسه ياكلوا ووسعوا على نفسهم الكلام ده ويقوموا بقى عشان يهضموا ها يوم ايه، واخد بالك؟ ياخدوا له ركيه وركيتين وثلاثه واربعه، وده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتفال البطالين، هذا احتفال البطلين المبتدع. انت لو عايز تحتفل صحيح يبقى كل اسبوع لما تفتكروا يوم هتخلفوا، لكن 365 يوم زي العيد المبتدع اللي عاملينه عيد الام يمسك ام ويسويها على الجنبين 364 يوم، وفي 365 يوم خدي يما الجلابيه دي اتكفني بيه ها، يبقى خلاص هو احتفل بايه؟ بميلاد ام، ولا احتفل بالعيد الام والكلام ده، و364 يوم مريح الذل، واخد بالك؟ لا يا جماعة، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة هذه بدعة قطعا، وفيها اتهام للأخيار أنهم قصروا في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به. لا، الحب هو الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أهو هذه الحب، فاتبعوني يحببكم الله. فشوف كعب بن مالك بيقول له ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي ونزل كعب بن مالك. والحقيقة الحديث طويل ونكتفي بهذا القدر منه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.